تنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم تدبر أسرار التنزيل، ومع هذه الحلقة الجديدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مرضية عنده، ممدوحة في الملأ الأعلى، وأن تنال الثناء العالي منه سبحانه وتعالى ومن الملائكة. وكما في الحديث، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، فاللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الكرام، الحقيقة أننا نسير بتوفيق الله تبارك وتعالى، وذلك أن سر اختيار هذه السلسلة واقتناصها من القطار العام الذي سرنا فيه، وهو الكلام في تدبر أسرار التنزيل. خصصنا هذا الشهر بالكلام عن رجب والكلام عن البدع، تم ذلك بتقدير الله. والله أنا ما يعني تصرفت في هذا الأمر إلا بعد أن اختار الله تبارك وتعالى لي هذا الشأن وسرت فيه، وأرى من بركات الله ويد الله وهي تعاونني وتساعدني وترفعني في هذا المجال وتمدني بمدد عجيب في هذا الموضوع. فقلت لعل هذا أمر أراد الله عز وجل أن أكون فيه، ولعل هذه حاجة من حاجات عصرنا أن نتكلم عن البدعة وضوابطها وسد الذرائع الموصلة إليها، أمر خطير يجب أن نقف عنده. الحقيقة يا أحباب، في بالأمس تقريبا كنت أقلب يعني بعض صفحات الشبكة العنكبوتية النت من باب يعني معرفة ما عند الغير. أنا حضرت موضوعي خلاص، قلت أشوف غيري بيقولوا إيه في المسألة ديت، ولأن فيا يعني دائد غيرة شوية أحيانا، وما أقبلش أبدا أو يعني أصعب علي أن ألاقي مثلا في موضوع حضرته وغيري قال فيه كلمة زيادة، وطبعا علم بحر لا ساحل له. فلذلك بيصيبني من الكآبة لما الاقي واحد عنده فايدة انا ما قلتهاش، او اتى بشيء جديد انا ما ذكرتوش، بيبقى يعني مأثر فيه شوي. فالغرض، وانا بدور على البدعة كده في موقع من المواقع الجميلة، موقع اسمه طريق السلف على ما اظن، لقيت شريط كده مش الرد المبين على معرفش مين، واحد كده يعني من الدعاة اللي هم في القنوات، لقيت فضيلة الشيخ محمد حسان واخونا الشيخ ايمن صيدح و الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ودكتور مش فاكر اسمه ايه، المهم هو رجل شهير معروف يعني لعل اذكره ان شاء الله. الشاهد، حلقة مبدعة جدا في الرد على حلقة تقريبا او حلقتين او ثلاثة واحد عملهم باسم خدعوك فقالوا بدعة. انا الحقيقة الانسان ده هو اللي هو بيقول خدعوك فقالوا بدعة، يعني من قيمة كم شهر كان ايمن صيدح نبهني عليه وقال يستاهل وقفة منك تقف معاه شوية وتظبطه في بعض المسائل، كان ده من حوالي سنة ولكن شغلت عنه. فالشاهد من الكلام ان الموضوع كان له بذور قديمة عند هذا الانسان. شفت بعض الحلقات فانا قلت ده يمكن في تهريج كده ويمكن ربنا يتوب عليه منه، ما تصورتش ان المسألة هتبقى بالنسبة له يعني قضية وينافح عنها ويصبح هو يعني ايه المتكلم الرسمي باسم هذه الطائفة. هذه الطائفة اصلا يعني بعضهم الذي يحركه انا اعرفه لاني كنت وانا في ثانوي كنت احفظ صحيح مسلم على بعضهم، كنت احفظ معهم الفيت العراقي، يعني كنا من حوالي 20 سنة او 25 سنة تقريبا، فانا اعرف ما عندهم جيدا والطرق. ولذلك انا اشرت في الحلقة الماضية قلت ان من طرق هؤلاء في ترويج البدع الاحتجاج دائما بالامور العامة، يعني الادلة العامة في فضل الصلاة في فضل الذكر في فضل التسبيح، فيأتون بها ومن خلال هذه الادلة العامة يأتون بما شاءوا من البدع. مع ان الدليل الخاص مقدم على العام، والادله العامه لها ضوابطها التي لا تجعلها مضاده لافعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله، بل هي مضبوطه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان حرضنا على الذكر فقد ارانا النبي كيفيه الذكر، وان كان حرضنا على الصلاه فبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من الصلاه والاوقات التي ينهى عن الصلاه فيها. اذا المساله لها ضوابط عند العلماء، ما هياش المساله زي ما ايه ما شفنا. الغرض من الكلام احسن الاخوه اللي جابوا الرد، الشيخ الحويني والاخ الثاني الدكتور والشيخ صيدح والشيخ يعقوب وفضيله الشيخ حسان، والشريط طلع جميل. لكن انا في حلقاتي هنا بحاول ان انا بقى احط يعني ايه قواعد ثابته لطلبه العلم دائما في موضوع البدعه. لقيت من اعظم من الف في موضوع البدعه دكتور محمد حسين الجيزاني. محمد حسين الجيزاني ما شاء الله عليه، اتكلم في سد الذرائع للبدع كلام رائع، اتكلم في معاني البدعة برضو في بحوث قيمة، قواعد في معرفة البدع قيمة جدا، ولذلك استفدت منه وعمل بحث كمان على الكلام اللي هو قاله. وجدته كذلك دكتور محمد حسين عبد الغفار، محمد حسين عبد الغفار الشيخ محمد حسين عبد الغفار عمل كلام سلسلة جيدة في سد الذرائع للبدع. وجدت مشايخ كتير اتكلموا، ومن اعظم ما وجدت في الكلام عن البدع، لو مرجع ليك بقى انت عايز تتكلم كلام وتشوف بقى الشهد المذاب والعسل المصفى، فعليك طبعا بالمبتدعة وكتاب المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم. ما شاء الله عليه الدكتور محمد يوسف إبراهيم. محمد يوسف إبراهيم طبعا غني عن التعريف، رائد من رواد مصر العربية أو الإسلامية. طبعا هو في الجامعة الأمريكية على ما أظن. الشاهد من الكلام، الدكتور محمد يوسف إبراهيم إن شاء الله يتوقع له أن يكون من الأعلام الكبار في هذا الزمان. سبحان من أعطاه وسبحان من نهبه، ما ألف مؤلفا إلا كان هو الرائد في بابه. يعني دي بحقيقة ما حد يقدر يجادل فيه. هو طبعا قعد أصحاب وتلامذة الشيخ محمد عمرو، فأمدني بمدد عظيم جدا. يعني كل اللي عمال بجيبه من يمين وشمال ويمين وشمال، يعني اللي ساعدني في الموضوع طبعا ابن القيم، ومن فوق وبعد منه الشاطبي. واحد يقول لي بعد منه، ما هو الشاطبي من تلامذة ابن القيم، مش تلميذ مباشر، لا هو تلامذة تلاميذ ابن القيم. ولذلك انت لما ان شاء الله يمكن ربنا يجعل في العمر بقيه ونتكلم في الاشارات كده عن كلامه في الموافقات او اشارات في الموافقات، هتلاقي ان كلامه في الموافقات والاعتصام هو ده ابننا متربي في حضننا. يعني واحد يقول طب عنده نظر تصوف، نقول معلش، لكن هو في الاصل ما كانش التصوف عنده بالصوره اللي انت بالك فيها المبتدع، لا هو كان الشاطبي قد تتلمذ على بعض المشايخ الذين اخذوا عن ابن القيم المنهج والمدرسة في تأصيل السنة والكلام في البدعة. وابن القيم في إعلام الموقعين وفي غراسة اللهفان اتكلم وأتى أكثر من 99 مثل في سد الذرائع، وبين أن هذه الشريعة فتحت الباب لكل مصلحة وأغلقت الباب على كل المفاسد، فكانت الشريعة صلاح كلها وضرء للمفاسد جميعا. ابن القيم طبعا في إعلام الموقعين كان رائع جدا، موفق جدا بفضل الله، واستفاد منه طبعا ومن شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ الاسلام ابن تيميه له كتب في سد الذرائع وشرحها البعض، سد الذرائع الفتن اقصد. الشاهد من عندي ان المدرسه ديت اعطتني بفضل الله سبحانه وتعالى الخيوط كلها، لكن لقيت كتير من هذه الخيوط متجمع عند الدكتور محمد يسري ابراهيم في كتاب المبتدعه وموقف اهل السنه منها. الان انا كنت اتكلمت عن سد الذرائع الى البدعه في المرة الماضية، كذلك أحب النهاردة أن أنا أتكلم بقى عن مسألة قبل ما أدخل في موضوع البدعة وويلات البدعة أو سد الذرائع وويلات البدعة. أحب أقول يا أحباب، أنا لما تكلمت في الحلقة الماضية عن بعض البدع الظاهرة كالاحتفال برجب والتأكيد على أنه احتفال الإسراء والمعراج كان في رجب، أنا توقعت أن كلها صدى مثلا عند بعض المتخصصين أو الإعلاميين، خاصة الإذاعة الكريم إذاعة القرآن الكريم. كذلك نبهت إلى أن دعاء الوسيلة والفضيلة الموجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون بعد الأذان السنة فيه هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد الصالح، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فرتب النبي كيف نفعل بعد الأذان، نصلي نجيب المؤذن بمثل ما يقول إلا في حي على الصلاح الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة على النبي ندعو بالوسيلة والفضيلة. طيب لماذا سبقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة والفضيلة؟ سبق لأن احنا عارفين ان الدعاء او ابواب الدعاء مغلقة حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن مفتاح إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان بعد الأذان وبعد ترديد خلف المؤذن كان ينبغي علينا، بل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على النبي بعد نهاية الأذان، وبعد أن ننتهي من الصلاة عليه التي هي مفتاح الدعاء نبدأ فندعو بأي شيء، بدعاء الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. نقول في دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الا الخطا الموجود ان الشيخ شعراوي ثلاث اخطاء، قلنا الخطا الاولاني انه ياتي بصيغه في دعاء الوسيله غير صحيحه، بل يشبه باتفاق العلماء انها باطله، انما الصيغه الصحيحه اللي ورد في البخاري وكتب الصحاح هي ما قلتها، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وده بيتقال امتى؟ بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغه. قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اذا علمنا كيفيه الصلاه ومكان الصلاه، ثم بعد ذلك دعاء الوسيله والفضيله، فمن فعل ذلك حقت له شفاعتي. اذا يا احباب احنا عندنا الصياغ وترتيب الصيغ والاقوال، اجابه المؤذن مثل ما يقول، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغه المعروفه اللي احنا قلناها، بعد كده دعاء الوسيله والفضيله. الشيخ شعراوي بقى الاول صيغه الوسيله والفضيله صيغه ضعيفه، ايه اللي بيجيبها؟ ما يجيش واحد بقى يقول لي ده انت بتقول الدعاء بعد الاذان بدعه، انا ما قلتش كده، ما حصلش. ولذلك بشكر الشيخ ابو بكر الحنبلي جزاه الله خيرا في دفاعه عني، وهو طوقني باكثر من جميل، يعني انا سمعت يعني ان هو دافع عني في حلقه من حلقاته، لكن الشاهد عندي انا بقول اهو، بقول ده هي سنه، ده هي سبيل لشفاعه النبي ان ندعو بالوسيله والفضيله بعد الاذان، ولكن بالصيغه الصحيحه. فلكن الصيغه المشهوره واللي بتذاع دايما بعد الاذان في القران الكريم دي باطله، وقلت لهم ما تسالوناش احنا، اعملوا لجنه علميه، اسالوا اي واحد من علماء الحديث، اسالوا اي طالب في قسم الحديث في جامعه الازهر عن هذه الوسيله، قول له يا ابني خرج لي هذا الحديث وهذه الصيغه واتيني بالصيغه الصحيحه. بس انا ما بقولش احنا مش هنقول احنا نتكلم، روحوا انتم شوفوا نفس من عندكم وهم اللي يتكلموا في هذه المساله بس. فاذا اللي احنا بندعو اليه هو التزام بالسنه، التزام بالسنه خاصه من إذاعة كريمة فاضلة لها أيادي بيضاء على كل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك غيرتنا على الإسلام أولا ثم على الإذاعة هو الذي دفعنا أن نخرج، ولازلنا عندنا أمل، لازلنا عندنا أمل إن هم إن شاء الله يصححوا المسألة ديت ويأتوا بدعاء الصحيح، ونبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، نجيب المؤذن ثم بعد ذلك نصلي على النبي ثم بعد ذلك ندعو بالوسيلة والفضيلة بالصيغ الصحيحة الجميلة. اما قلنا بقى يعني ان وجدنا ابانا على الامه وان على الاثرين المقتدون، هنمشي مع دعاء الشيخ شعراوي صح عن النبي او لا مش صح عن النبي، هو ده اللي هنمشيه، يبقى ده بقى يبقى المساله دخلت في باب ثاني احنا مش هنتكلم فيه دلوقتي، لانه باب خطير يتعلق بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكمال الشهاده له بالرساله صلوات الله وسلامه عليه. فمن ايقن بانه هو رسول الله وان اتباعه هو الواجب ترك كل الناس واقوال الناس جميعا تبعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بهديه صلوات الله وسلامه عليه. الكلام ده اثر عندي قضيه ايه؟ انا بحكم ان انا راجل امام وخطيب في الاوقاف كنت بسال ساعات ليه الجهات الرسميه الدينيه بالذات يعني ليس لها بعضها يعني مش كلها ليس لها الرواج والانتشار الذي يوجد لكثير من العاملين في الإسلام، يعني كثير من الدعاة في الإسلام عليهم إقبال ومنهم قبول لا يوجد عند كثير من الرسميين. إيه السبب؟ قضية كبيرة شغلتني جدا. فقلت يا ربي هل ان الناس بطبيعتها بتنفر من يعني الحاجات اللي هي ايه ملزمه بيها، يعني ده شيخ احنا ملزم علينا ومفروض علينا ما نحبوش، وبندور على واحد احنا باختيارنا، احنا اللي اخترناه واحنا اللي بنمشي وراه، هل ده سبب؟ الحقيقه ان انا موضوع بتاع الوسيله والفضيله والدعاء في ذات القران الكريم دوت ده حرك في دماغي مساله، وهي ان الرجل الذي ينصاع للحق والذي يتواضع في قبوله هو الذي يحصى وهو الذي يكون له مصداقية عند الناس وقبول. بمعنى ايه؟ لو اني داعية شهير احنا بعتنا له انت يا مولانا اخطأت في هذا الجانب في هذا الحديث، الامانة العلمية اللي عنده هيطلع يقول والله انا اخطأت والصواب كذا كذا كذا، دي اللي تزيده مصداقية عند الناس، وده اللي بتخلي كلامه مقبول والناس تثق فيه، تقول لك ده لو اخطأ خطأ هيقول انا اخطأت ويعترف ويرفع ايديه. بخلاف مثلا لو انا كلمت واحد مثلا رسمي وانا بقول لك انا واحد من الاوقاف، ممكن يتكبر او يعني مش ما يقبلش ان ازاي تخطأني وانا راجل امام وخطيب وكذا وكذا وكذا، ده اللي افقدنا كثير من المصداقيه، وفكر نفسه ان هو لما يخطئ ويعترف بخطئه ستهتز الارض من تحت قدميه وربما يتزلزل ويسقط، لا بالعكس. فغيرنا، مش هنقول غيرنا احنا كلنا اخوات طبعا، لكن اقصد غير الرسمي باع نفسه لله، فبص تلاقي اول الحق تجد انه متواع، الثاني واخد موقف معين اللي اقوله صح وهيمشي عليكم طلع موافق ماشي، ما طلعش موافق ماشي، انا جهه رسميه مسؤوله اللي اقوله لازم الكل ينصاع اليه، ده اللي خلى الناس التفتت عن هؤلاء وبدات تبص في الجانب الايه الاخر. اذا المدارس الرسميه للدعوه او التعليم فقدت مصداقيتها حينما فقدت طواعيتها للحق، دي نقولها بكل صراحة، خلت الناس مقبلة. يعني تعال شوف النهاردة مثلا برامج بتاعتنا بفضل الله، ليه القناة بتاعتنا بتنتشر؟ لان لقوا الناس فيها مصداقية، اي واحد بيتكلم للدعوة ولله اولا، حرصه على الدين صدقه مع الناس، ده اللي خلى الناس تركت قنوات كتيرة واقبلت على هذه القنوات. ليه؟ بيقول لك الناس ديت بتتكلم صح، الناس هذه لا تبغي الا نشر الحقيقه. فلذلك انا بعض الناس يقول ايه؟ والله انا ما بقفل التلفزيون على قناه الرحمه، بنقوم وننام عليه. وتاني يقول انا شفرت كل القنوات ما بشغلش الا قناه الرحمه. طيب ما هو ايه المساله؟ هو احنا غصبنا حد؟ هو احنا قلنا مثلا اللي هيشغل قناه الرحمه هيبقى له مكافاه عندنا؟ ابدا، ده احنا ماشيين بقدر الله. لكن المساله ايه؟ المساله ان ربنا سبحانه وتعالى اذا علم من انسان الصدق وعلم منه ان هو يبغي الدين للدين فان الله يوجه القلوب اليه. القلوب يعني ايه؟ زي ما كنت عايز اعملها شعار وعرضته على استاذي مدير القناه وحبيبي طبعا محمود حسان، قلت له يا محمود طب ما احنا ليه ما نعملش شعار للقناه اذن وعلينا البلاغ، وانا نزلت في دماغي والله اذن وعلينا البلاغ، ممكن تبقى سلسله كمان نبقى نعملها بعد كده، اذن وعلينا البلاغ يا داعيه يا صادق، ما عليك الا ان تتكلم بالكلمات الحق الصحيحه المنقحه والمحرره، اما تبليغ الكلمات فدعك دعك منه، ليست هذه مسؤوليتك، ان عليك الا البلاغ، ان انت الا نذير، لست عليهم بمسيطر، انا اللي هفتح لك القلوب، وانا اللي هيئ لك الجو، وانا اللي هجذب لك الناس، وانا اللي اقربهم منك، وانا اللي احببهم فيك، اذن انت، لكن علينا احنا البلاغ، ما عليك انت البلاغ، صوتك ايه؟ ده انت ضعيف. لكن انا ان علمت ان هذا الصوت صادق، ان علمت انه خرج لله، فلا عليك بعد ذلك. ولا يخطر في بالك ماذا سيكون من هذا الصوت اثرا في العالم. سبحان الله العظيم. حتى اقولها لكم قبل ما ابدا البرنامج دلوقتي بيروح مني. كنت وانا في ثانوي عشان اثبتك مصداقيه الجهات الرسميه. يعني رزقنا الله سبحانه وتعالى حساسيه بمعرفه الالفاظ العربيه بحيث انا حتى لو ما رجعتش للقاموس او لما ارجع اقدر اوصل لمعنى الكلمه من خلال الجرس ومن خلال ترتيب الحروف. كلام هبقى اتي اليه بعدين، سر كل حرف، السين بتستخدم في الكلمات بيكون معناها ايه، والحاء والعين والغين والكلام ده كله، ده سر يعني. كان الدكتور محمد حسن ابو جبل استاذ الصوتيات كان فتح لي فيه باب ورزونا كده ايه على قدي. فالشاهد ده امر انا كنت مفطور عليه اللي هو الاحساس بالكلمه وبمعناها حتى وان لم ارى قاموسي. وده اللي خلاني احب القران واقبل عليه اكثر. فكنت في الثانوي فجه استاذ بلاغه، هو كان واخد دكتوراه في الاداب العربيه، بس كان بيدرسنا في الثانوي لحد ما ربنا يكرمه تدرس في الجامعه. الشاهد ان هو كان بيقول لنا يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ده الايه القرانيه المعروفه يتجرعه ولا يكاد يسيغه. فقال يا اولاد يتجرعه بمعنى ياخذه في فيه ثم يدفله، يحمله في فيه او يعني ياخذ منه زي رشفات ثم بعد ذلك يدفله. قلت له لا يا استاذ، يتجرعه يشربه على جرعات على مضض وكره، او يشرب جرعات على مضض وكره، يعني بيبلع. قال لي لا ما يبلعوش، يتجرعه ياخذه ويدفله. قلت له لا والله، يتجرعه يشربه على مضض وكره. سألني طب قوم وقف، انا استاذ دكتوراه في اللغه العربيه والاداب وبتاع وكلام زي كده. قلت له على عينه وعلى راسي، بس كلمه جرع صوت جرع بيديني معنى، وكذلك الجيم والراء والعين لها معنى في معنى الابتلاع ومعنى الاستراط ومعنى الدخول، ولكن فيها شيء من الايه، شيء من المعاكسه او شيء من عدم السهوله والاستساغه. قال لي تعالى اطلع بره. وقفني عند بره، وقفني شويه قعد يشرح. ها رجعت لصوابك؟ لا. قلت له ابدا والله، يشربه على مضض وكره. قال لي يا ابني ياخذه في فمه ثم يدفله وتجرعه ولا يكدسه؟ قلت له والله ابدا، يشربه على مضض وكره. قال لي مصمم؟ اه. قلت له مصمم؟ قال لي اطلع بره. طرد من الحصه، مفيش مشكله. بعد الحصه رجعت لعقلك تاني وصوابك؟ قلت له يشربه على مضض وكره حتى ولو طردت من المعهد كله، مع طنط عندنا في الثانوي. قال لي مصمم؟ قلت له والله مصمم، ما هتنازل. انا عندي الف يقين، عندي فلسفه الحرف وعندي صوت الكلمه وجرسها، دي معاني ثابته عندي، انا بفهم الكلمات العربيه من خلال هذه المداخل. فانطردت. وبعدين في اليوم الثاني الاستاذنا الكريم جزاه الله خيرا جه، لقيت هوسه بقى من فرصته طلعت جايه تسال عني فلان فين؟ قلت لهم نعم. قال ده الاستاذ جاي لك وفي بتاع واساتذه هيجوا هنا النهارده وبتاع. الغرض الاستاذ الكريم الفاضل جزاه الله خيرا عمل بحث في ماده جرعة في القران الكريم، وكاني قد قراتها من كتاب، يتجرعه يشربه على مضض وكره، رغم ان انا والله ما كنت لا قريت قاموس ولا اي حاجه فيها، بس انا خدتها بالطريقه اللي بقول لك عليها في فهمي للالفاظ العربيه القرانيه بالذات. فقال لي اسمع يا ابن حلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، طبعا الاستاذ اختار بقى وانا كنت فاكر ان هم هياخدوني بقى عشان يرفضوني بقى وتبقى النهارده الاعدام يعني، جايين بقى يشهدوا بقى ايه نطق بالحكم علي. فقال لي انت اللي قلت كذا؟ قلت له نعم يا استاذ. اسمك ايه؟ قلت له اسمي كذا. فقال لي الكبر بطر الحق وغمط الناس، اليس كذلك؟ قلت له بلى. فقال لي وقوفك بالامس وتصلبك في رايك جعلني ارجع الى جميع المراجع التي عندي في اللغه او في التفسير لابحث عن هذه الكلمه، وجدتها بالنص الذي ذكرته بالامس، وكدت ان اتصل بك لولا اني لا اعرف لك دارا ولا دردارا ولا منزلا، واردت ان ارد اليك حقك امام كل الناس واقول لك بالفعل يتجرعه يشربه على مضض وكره. اصبت يا ولدي، وانا كذلك يعني بمنتهى الاريحيه اقول اخطات انا واصبت انت. انا مش بقول كده عشان واحد يقول لي انت يعني بتقول لي، لا ده الاستاذ استاذ، ده الاستاذ استاذ، واحنا لو احسننا في حسنة فهو احسن في ملايين، وكان اسمه حسن يعني حفظه الله ان كان حيا. الشاهد علمني حاجه، علمني ان الكبير كبير بتواضعه للحق وتطامنه لله سبحانه وتعالى. لا باس ابدا ان يكون عالم رسمي، ان يكون جهه رسميه، اذا ظهر لها الحق ان تنصاع اليه، لا باس ابدا، سيزيدها مصداقيه عند الناس. انا دلوقتي حاليا لما اكتشف ان انتم مصممين على الخطا وعلى البدع ونشر البدع، زي التصميم على الاحتفال برجب والتاكيد على انه في الاسراء والمعراج في رجب ونصف شعبان وكذا وكذا وكذا، انا هقبل منك؟ وبعدين بعد كده تلوم الناس ان هم بينصرفوا عنك؟ لا انت السبب. انا بقول هذا الكلام لنفسي انا كامام في الاوقاف ولكل الناس، احنا يجب علينا ان كنا نريد ان نبقى في هذا المجال لنا مصداقيه، فلابد ان يكون الحق هو عمادنا وهو راسنا وإليه نحبو ويعني نزحف وله نخضع ونذل ونستكين، ليس في ذلك غضاضة وليس في ذلك منقصة أبدا، بل رفعة لنا. دي أنا حبيت أقوله لأني يعني كثير من الناس زي ما بنقول بيقول ليه بعض الناس عليهم إقبال وبعض الناس ما فيش كذا إقبال. أقول إنما هو الانصياع والحق والتطامن لله والإخلاص في طلب الحق هو الذي يجعل الله تبارك وتعالى يصرف القلوب إلى هؤلاء الناس ويصرفهم عن هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف قلوبنا على الحق جميعا. أرجع للموضوع بتاعنا، موضوع البدع. موضوع البدع احنا لو أردنا أن احنا نشوف أي فساد في الدين، في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، سنجد أن سببه الأعظم البدعة. لما أراد اليهود أن يكيدوا للإسلام في تاريخ البدع، لما أرادوا أن يكيدوا للإسلام فلم يجدوا سبيلا من خارجه، فأرادوا أن يدسوا فيه بعض الدسائس وأن يتزيوا بزي الدين، ومن خلال الدين أستطيع أن أهدم هذا الدين. عبد الله بن سبأ الذي له اتصال بذاك اليهودي الذي صنع السحر للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيد بن أعصم، كان في ما بينهم اتصال، لعل في واحد تاني كمان في سلسلة الكيد ودس الإسلام. الشاهد أنه كاد الإسلام مكيدة عظيمة في عهد عثمان رضي الله عليه حتى تسبب في قتله، ثم بعد ذلك أنشأ هذه الجماعة البدعية أو الفرقة البدعية، مش جماعة لأهم فرقة بدعية، اللي هم الشيعة بأقسامها، سواء الشيعة المؤلهة أو الشيعة السابة أو الشيعة المفضلة التي تفرعت عنها جميع فرق الشيعة بدعوة حب آل البيت، وكذلك الأفرق بتوع الشيعة هم الصوفية، والعلاقة بين الصوفية والشيعة واضحة جدا برضو، دول بيقولوا حب آل البيت وأضافوا البدع، ودول بيقولوا بحب آل البيت وأضافوا البدع. جه بعد كده بدأ يبقى ليه جنود تانية في الصف المغاير، وهي الصف الذي ادعى ألوهية علي بن أبي طالب، كانوا الشيعة المؤلهة، والصف المعاكس وهو صف الخوارج، وبدأ يزكي صف الخوارج الخارجين الذين يكفرون علي بن أبي طالب، يعني من جانب يقول لهم علي بن أبي طالب إله أو هو الله أو حل فيه الإله، هو هو، وقال أنت أنت، قال من أنا، قال أنت هو، أنت الله. وفي الجانب الثاني راح للخوارج قال لهم علي بن أبي طالب قد ارتد ويجب ان يحكم على نفسه بالرده، بقى يغزل الجانبين. عبد الله بن سبأ استطاع ان يكون مدرسه تنتشر في المسلمين، جمعهم من الحاقدين على الاسلام او المنافقين او اليهود الذين تظاهروا بالاسلام او غيرهم. هؤلاء كانت مهمتهم ضرب الدين ايه؟ نشر البدعه. ياتون بعمل ظاهره قربه وفي ضمنه هدم الاسلام، قالوا لا يهدم الاسلام الا من داخله، لا يهدم الإسلام إلا بنشر البدع فيه، هذا هو السبيل. من يومها إلى الآن، وإن بحثت عن سبب الفرقة أو سبب العذاب اللي نحن فيه، تجد أن سبب هذا العذاب هو بدعة انتشرت، سواء في صلاة، سواء في صيام، سواء في زكاة، سواء في حج، سواء في أي باب من أبواب الطاعات، هو ده الأصل اللي هم بدأوا به. النهاردة لازم أبدأ معاكم تاني اللي هو من الأول السطر بقى في الكلام في البدع، ونقول ايه معنى كلمة البدعة. اولا البدعة يا احباب ان نأتي بشيء لا مثيل له. خلي بالك معايا طلبة العلم تنتبه عشان خاطر، وقول طبعا الاخوة المشاهدين عشان نبدأ نتكلم ان شاء الله كلام مرتب. البدعة هي ايه اللي احنا بنحاربها واللي احنا واقفين ضدها؟ البدعة هي الشيء جديد، واذا اطلقت البدعة في الشرع فهي مذمومة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. الحلقة اللي فاتت كنت بتوقف عند كلمة وكل ضلالة في النار، حتى وجدتها في النسائي ووجدتها في الشيخ الألباني صححها في صحيح الجامع، اللي هي كلمة وكل ضلالة في النار. الشاهد أن البدعة عندنا في الدين مذمومة. البدعة في اللغة أمر واسع، كل مستحدث وكل جديد على غير مثال سابق اسمه بدعة، ولذلك تجد بعض السلف يستخدم كلمة البدعة بالمعنى اللغوي على الأشياء الجديدة. فبعض الناس يقول لك اهو ما السلف كانوا بيستحسنوا البدعة، نقول إنما يستحسن البدعة بمعناها اللغوي او الامر الذي فيه اتساع، يعني في باب الايه، في باب العادات، لم يكن جاريا من قبل فلا باس به، فليس في ذلك حجه لاستحسانهم للبدعه. وسياتي هذا الكلام. الشاهد عند دلوقتي ان البدعه هي الشيء الذي ليس له مثال سابق. تطلق البدعة كذلك على الإعياء والمرض والانقطاع، تقول دابة أصابها يعني إبداع، بمعنى أصابها إعياء أو أصابها كلال. كذلك نقول أما البدعة في الشرع فهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في الحديث الذي قلنا أنه صححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تعريف البدعة، قال كل محدثة بدعة، يبقى البدعة أمر محدث في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وهذا الإحداث في الدين والاختراع في الدين والافتئات في الدين مردود، وكل بدعة ضلالة. قلنا لماذا ضلالة؟ لأنها إن أخذت شكل الشرع ضاهت الشرع كما عرفها الشاطبي، أمر محدث في الدين يضاهي الطريقة الشرعية، فلكنها ليست من الشرع بل هي تناقض الشرع، بل هي تنقص الشرع وترد على الشرع. وما نشأت بدعة إلا على موت سنة، إذا ماتت سنة نشأت بدعة، وإذا نشأت بدعة ماتت سنة. إذن كانت هذه البدعة سببا في موت الدين، ولذلك سماها النبي ضلالة لأنها ضلتني. هذا الموضع كان فيه سنة، فلما ابتدعت بدعة عدلت عن السنة إلى البدعة. فالذي عرفنا بالبدعة حقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل محدثة بدعة وكل بدعة حكمها ضلالة، وبعد كده في الأخيرة وكل ضلالة إيه؟ في النار. يبقى البدعة في الشرع أمر مذموم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي بيقول في تعريف البدعة هي المحدثات من الأمور، والمحدثات من الأمور قسمها الشافعي على ضربين، أحدها ما أحدث يخالف كتابا وسنة أو أثرا، فهذا هذه البدعة يعني المذمومة شرعا. ولعله أعرفها الأمر الثاني أو الضرب الثاني بأنها ما اخترع في أمور العادة ولا بأس به في الأمور العادية، يعني المراكبي تختلف عن مراكب النبي صلى الله عليه وسلم، بيوتي عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أكل وشربي عن أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة في العادات لا بأس بها ولا تعد مذمومة شرعا. إنما البدعة المذمومة التي كانت فيما يخص الدين في الأمر العبادي. الإمام ابن حزم عرف البدعة قال كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل في الدين، أو كل ما لم يأتي في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام الحزم، كل شيء جديد ليس له أصل في الدين، كل قول لم نسمع به من قبل، كل فعل لم يأتنا فيه سنة صحيحة أو أثر أو قول صحابي، هذا يعد بدعة. الإمام الأصفهاني بيقول البدعة إيراد قول لم يستن فيه بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وأماثل الأمة المتقدمين وأصولها المتقنة. يعني الإمام الأصفهاني بيقول أي كلام لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع فيه الصحابة المتقدمين وليس له أصول متقنة مقبولة فهي بدعة. فهي إيه؟ بدعة. واحد يقول لي زي الأخ اللي هو اللي كان بيقول هي اسمها إيه الحلقة، بيقول لك خدعوك فقالوا، الراجل بيقول كلام يضحك، بيقول لك من ضمن الحاجات يقول لك فلان قال السبحة بدعة، قال السبحة لا بأس لا مش بدعة، وفلان قال ان مسح الوجه كذا، وفلان قال ان الشيء الفلاني ده لا بأس به. طب انت بتقمش هذه المسائل، مع ان هؤلاء الأئمة لو راجعنا كلام العلماء المتقدمين الذين أصلوا للبدعة لوجدنا ان هذا القول مردود عليهم، ومن شرط قبول القول ان لا يصادم هذه القواعد الكلية المتفق عليها في البدعة. يعني إذا جاء هذا الأمر مصادما لما عند العلماء في تأصيل وبيان معنى البدعة سقط هذا القول، ما تقوليش فلان قال، لأن احنا لا نتعبد بكلام الأشخاص، إنما القواعد العامة التي أصلت لنا البدعة وشكلها أنها طريقة في الدين مخترعة ليس لها مثال صادق، ليس لها دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا كلام الأماثل الكبار الصحابة، وكذلك تخالف وتصادم الأصول المتفق عليها فهي بدعة. كون واحد يجتهد في مسألة ما يهدمش كل هذه الأصول، كون واحد يخترع هذه المسألة والعلماء يرد علينا بدعة، ده لا, 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 لا نلقي بقواعدنا هكذا مقابل قول قائل حتى ولو كان من كبار العلماء. يبقى المسألة لازم يرجع فيها حتى نجيزها من هذا الرجل،
حتى نجيزها منه ونقبلها أن تكون متفقة إما مع كلام الله أو كلام رسوله أو الصحابة أو القواعد العامة التي أصلها العلماء. فإذا اتفقت مع واحدة من هذه خلاص مهررة عادي. الإمام النووي بيقول البدعة في الشرع هي إحداث لما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداث يعني الإمام النووي حصر الدين كله وقواعد الدين، بيقول لك الأصول الأولى أو قل إن شئت القرون الأولى هي التي ظهرت فيها كل أصناف العبادات وتجلت وتجمعت فيها كل الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. هو طريق واحد لكن أقصد كل السبل الواضحة ظهرت في القرون الأولى. فلذلك الإمام النووي جعل القرون الأولى وخصوصا عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي المقياس. نقيس هذا القول، هل فعله أحد من السلف؟ هل قال به أحد من السلف وأقر وأجمع عليه أم لم يقروه ولم يعرفوه؟ فده ميزان الإمام النووي، إن هي تكون موافقة لما كان عليه العهد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العز بن عبد السلام بيقول البدعة هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله. هتقول العز بن عبد السلام أجاز بعض الأشياء، نقول له العز برضه يبقى رد على نفسه، لأن العز بن عبد السلام هو نفسه اللي قال في تعريف البدعة هي فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله. كل شيء لم يعهد، إيه كلمة يعهد؟ يعني يعرف ويشتهر، يعرف ويشتهر. ممكن واحد يكتشف المسألة والعلماء يعني ما يشوفوش، أو ممكن واحد يكتشف المسألة والعلماء يرد عليه، زي ما ضربت المثال بعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لما كان بيتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس حيث جلس النبي، ياكل حيث اكل النبي، يضحك حيث ضحك النبي، يقول حيث بال النبي، يصلي حيث صلى النبي، يدعو حيث دعا النبي، انكر عليه الصحابه وانكر عليه الجمهور. ولا يعد هذا قد عهد. ليه؟ لم يعهد ليه؟ لان الصحابه ردوا عليه وانكروا عليه، ولان الجمهور رد عليه وما استحسن فعله. قال ما جاء للنبي اتفاقا يا ابن عمر، يعني اتفاقا من باب الموافقات ان يجلس النبي هنا، ليس هنا متعبد لله فقد جلس النبي هنا تعبدا لله، وصلى النبي هنا ليس بأمر شرعي إنما صادفه مكان مكانه للصلاة فصلى فيه، أو وقت الصلاة جاءه في هذا المكان فصلى فيه اتفاقا وليس قصدا. إذن ما جاء اتفاقا لا يجوز فيه أن نتأسى فيها برسول الله ونجعلها سنة دائمة. يبقى إذن الأمر متى يكون مخالفا؟ إذا لم يعهد في القرون الأولى ولم يقره العلماء، بل أنكره بعض منهم وسكت على هذا الإنكار كأنه صار إجماع سكوتي. يبقى العز بن عبد السلام حط هذه القاعدة حتى إذا تكلم بخلافها رددناه وحكمناه إلى قوله. قال البدعة هي فعل ما لم يعهد، شوف كلمة يعهد معنى العهد شبه الاتفاق وشبه الشهرة والمعرفة في عهد رسول الله. ابن تيمية بيقول البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. وأقال أيضا ابن تيمية البدعة ما خالفت الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأقوال. يعني ابن تيمية بيقول الأقوال التي أحدثها الفلاسفة سواء في العقيدة أو التي أحدثها المتشهدة في العبادات أو غيرهم، هذه الأقوال التي لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الكتاب والسنة والإجماع بدعة. ولذلك تجد ان الفلاسفة وتجد ان المناطقة وتجد ان الطوائف المارقة رد عليها ابن تيمية، وكان من اعظم ردوده انه قال كل ما جئتم به من هذه الالفاظ الغريبة لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة المتبوعين. يبقى ابن تيمية جعل كل ما خالف كتاب السنة واجماع الامة من الاعتقادات والعبادات والاقوال يعتبر بدعة. ابن حجر بيقول البدعة هي المحدثة المراد بها يعني ما استجد وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف المتشرعة بدعة، يسمى في عرف المتشرعة بدعة. وقال كذلك وما كان له أصل يدل عليه الشرع، أي شيء له أصل في الشرع فليس ببدعة. فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف العرف اللغوي. البدعة في العرف اللغوي واسعة تشمل كل جديد سواء ممدوح أو مذموم، مرضي أو غير مرضي، أي حاجة استجدت لم تكن من قبل في عرف في عرف اللغه تعتبر بدعه. لكن في الشرع التعريف بتاع البدعه كل امر استحدث لم يكن له مثال سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه المتبوعين. الامام الجرجاني بيقول البدعه هي الفعل المخالف للسنه، سميت بالبدعه لان قائلها ابتدعها من غير مقال امام وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. يبقى الإمام الجرجاني هنا بيقول إن ما لم يقل به الأئمة وما لم يأتي في الكتاب والسنة يعد بدعة، كذلك ما لم يكن من مقتضيات الأدلة الصحيحة يعد بدعة. يعني من مقتضيات الأدلة الصحيحة؟ يعني تشهد له الأدلة الصحيحة أنه لا بأس به، تشهد له الأدلة الصحيحة أنه لا بأس إيه؟ أنه لا بأس به. السيوطي بيقول البدعة عبارة عن فعلات تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة والنقصان. يعني السيوطي بيقول أي مصادمة للشريعة ومخالفة بدعة، أو أي فعلة تجعلك تزيد في الشرع أو تنقص من الشرع أيضا بدعة. زيادة في الشرع نقص في الشرع بدعة، قول مخالف للشريعة برضو يعتبر بدعة. أحسن التعريف في ظني أنا وفي ظن دكتور محمد يسري وغيره تعريف الشاطبي، أحسن التعريف قال الإمام الشاطبي: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة. طريقة، وأنا قلت في الحلقة اللي فاتت اسمها طريقة ليه؟ لأنها مطروقة، يعني يعمل بها أو عمل بها كثيرا. اتعودوا أنهم يحتفلوا مثلا في نصف شعبان، يحتفلوا بحتفلات بدعية، يصلوا مش عارف صلاة التسبيح جماعة، يعملوا الموالد مثلا في ربيع، يحتفلوا بعيد الهجرة، يحتفلوا بعيد الإسراء والمعراج، يحتفلوا بهذه، يبقى اسمها إيه؟ طريقة، لأنها صاروا عليها وصارت مطروقة وصارت دائمة بأوقات وأشكال ونواميس وطقوس معينة. فلهذا هو الذي أعطاها صفة البدعة، كما قلت من قبل إن وضع وقت شكل للعبادة ووقت للعبادة وهيئة للعبادة، فإن هذا يجعلها بهذه الصورة بدون توقيت وبدون رسم من الشارع يجعلها بدعة. لأن العمل المشروع كما قلت هو هيئة مخصوصة في وقت مخصوص بقدر مخصوص من رجل أو من شخص مخصوص. يعني مثلا زي ما نقول مثلا ايه الزكاة، قدر مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص من مال مخصوص تخرج كل سنة مثلا. ايه اللي خصصها في الشخص وفي الزمان وفي المكان وفي القدر وما يؤخذ منه الزكاة وما يؤخذ؟ الشرع. يبقى اذا هذا الرسم وهذه القيود انما هي من فعل الشارع. لو احنا جينا بقى امر يعني جاء في الدين مطلقا فوضعنا له مثل هذه النواميس او مثل هذه الطقوس، عملنا له شكل معين وقت معين نحتفل به بهيئة معينة طريقة معينة لم تكن في عهد النبي ولا الصحابة، خلاص بقت بدعة ومذمومة بلا شك. نيجي اذن لكلام الشاطبي تاني، البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. واحد يقول لك طيب انا عملت هذا العمل ولم انوي به المخالفة، نقول له تؤجر بنيتك للطاعة، نيتك ان تطيع الله تبارك وتعالى تؤجر عليه، لكن هذا لا ينفي كون هذا العمل بدعة. طيب ماذا افعل؟ اول شيء عليك ان تنقطع عنه وتستغفر له وتوب إليه وتتعلم بعد ذلك ألا تفعل فعلا ولا تقرب إلى الله بقربة إلا بعد أن تسأل العلماء المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى البدعة عند الإمام الشاطبي طريقة مطروقة يعني يسير عليها دائما الناس أو من ابتدعوها في الدين تضاهي الطريقة الشرعية تشبهها من جهة إيه؟ من جهة أن يكون فيها نوع من أنواع الذكر، نوع من أنواع القرب، نوع من انواع الصدقه، نوع من انواع السير، نوع من انواع يعني ايه شكل كده فيها شكل عباده بعض الشيء، واخده بعض انماط العباده تضاهي تشابه الطريقه الشرعيه قصدوا بها المبالغه في التعبد. بيقول لك ايه مزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى. المحاور الاساسيه للبدعه اول حاجه عشان تعرف البدعه بعلاماتها هي انها امر محدث مخالف للكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح. اول حاجه، أول ميزة وأول علامة للبدعة إنها أمر مخالف للكتاب والسنة ولم يعرف في عهد السلف الصالح. اثنين، البدعة المذمومة غير مأذون فيها شرعا، هي التي غير المأذون فيها شرعا هي التي تكون في الدين. البدع في الدنيا لا بأس بها، غيرنا طريقة أكلنا، طريقة شربنا، بناكل على ترابيزات، بنركب سيارات، قاعدين على كراسي، ماشيين في حياتنا بأسلوب لم يعهد من قبل، هذه غير مذمومة لأنها أمور عادية ليس لها علاقة بالدين. إنما البدعة تذم في الدين فقط، تذم في الأمور التعبدية، تذم في أمر الشرع والقرب من الله، تذم إذا كانت مخالفة العقيدة أو العبادة. إذن العلامة المميزة للبدعة أنها تكون في الدين غير مأذون فيها شرعا. العلامة الثالثة البدعة ضد السنة، وهي مصادمة للشريعة ومخالفة للوحي. سبب ذمها أنها كما قلت تضاهي الطريقة الشرعية حتى يظنها بعض الناس أنها عبادة وقربة، ولذلك سماها النبي ضلالة. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليه؟ لأنها فيها تلبيس على الأغرار وعلى الصغار يظنونها قربة لله سبحانه وتعالى وليست بقربة. الأمر الرابع الابتداع في الدين يكون إما بالقول أو بالعمل أو الاعتقاد أو في الفعل أو في الترك. قلت في الحلقة اللي فاتت نحن مأمورون بمتابعة النبي في الفعل ومأمورون بمتابعة النبي في الترك، إن ترك فلا ينبغي لنا أن نفعل. ما احتفل النبي في هذا الوقت بشيء لا نحتفل بشيء، ترك النبي متعبدون في فعله وفي تركه صلى الله وسلم عليه. إذن هذه البدعة كما قلت تكون إما في الأقوال كالعبارات التي كده عند الفلاسفة وعند المعتزلة وعند غيرهم من الطوائف جبرية والجهمية وغيرهم، أو في الأعمال كالتي نجدها عند بعض المتزهدة والصوفية من أعمال ما أنزل بها من سلطان، يوقفوا لك حضرة كده، يوقفوا لك حضرة كده، تبص تلاقي إيه، تلاقي كل واحد منهم عمال كده إيه واقف، يعني زي ما قلوا إيه 10 واقف وعشرة تقولوا إيه لك دي اختصار كلمة الله، يعني مش فاضيين يقولوا الله فبيختصروها بيجملوها على بعضها، وبعدين يقعدهم ويقوموا يمين شوية شمال شوية قدام الخلف واحد في النص وكلام زي كده. ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك ده دي اسمها حضرة. واسمها حضرة ليه؟ زعم منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها والنبي بريء من ذلك. اذا فالبدعة اما في القول واما في العمل كافعال هؤلاء، او في الاعتقاد كما حدث من الطوائف المخالفة والفرق التي شذت عن منهاج السنة، كذلك في الافعال وفي الطرق، يفعلون حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وقع في ذلك فقد وقع في بدعة، اتى بقول او بعمل او اعتقاد او فعل او ترك ليس له دليل في كتاب السنة ولا في عمل السلف الصالح، اذا هو مبتدع او هذه بدعة. الامر الخامس الفارق والموضح للبدعة ان كل زيادة او نقص محدث في الدين فهو بدعة كما اشرنا. نيجي بعد كده العلماء اذا اتفقوا على وقوع الابتداع في العقائد والعبادات واختلفوا في العادات والمعاملات. نقول اصل البدعة بدأ منين؟ ان العلماء وهم بيعرفوا البدعة او اهل البدعة على الوجه التحديد قالوا هم كل من احدث في الدين ما ليس منه، هنسميه مبتدع. اهل البدع من احدثوا في الدين ما ليس منه سواء في الاعتقاد او في الاقوال او الاعمال. ظهر لنا اذا مدى التقارب في تعريف البدعة. لما قلنا التعريف في البدعة انها امر محدث في الدين ليس له مثال سابق سواء كان في الاعتقاد او في الاقوال او الاعمال، في تقارب اذا ما بين البدعة وما بين الاهواء وما بين اهل الافتراق. البدعة حدث في الدين سببه الهوى، نشأ عنه افتراق. خلي بالك الافتراق اشد من الهواء طبعا، يعني اصحاب الافتراق اشد من اصحاب الاهواء، لان الاهواء ما زالت لسه امور يعني ايه يعني ناشئه، لكنها تثمر في النهايه مع تمادي هذا الهواء افتراق عن المسلمين وتميز عنهم بشكل او بشاره او باعتقاد او بمبادئ تصادم ما عليه الكتاب والسنه وما ورد عن سلف الامه. يبقى بدات المساله بابتداع ثم بعد ذلك كان سببه الهوى وأدى في النهاية إلى الافتراق. فبين البدعة والأهواء والافتراق في تعانق وتواصل وفي تطور. كذلك فيكون المبتدع اسم عام لأهل الأهواء ولأهل الافتراق. مبتدع يصح أن نقول لأصحاب الأهواء والفرق المخالفة أنتم مبتدعة، ويصح أقول للمفارقين لجماعة المسلمين أنتم مبتدعة. فالأهواء مقدمة ثم بعد ذلك الافتراق ثمرة من ثمرات الأهواء. أي فرقة سواء في العصور القديمة أو الحديثة زي الخوارج والمرجعة والتكفير والمعتزلة والجهمية والجبرية، يصح أن أقول أصحاب أهواء؟ نعم. أصحاب افتراق؟ نعم. وممكن أقول كلمة مختصرة تجمل كل ذلك، أقول دول أصحاب بدعة. البدعة شملت أصحاب الأهواء وشملت كذلك أهل الافتراق. بعض العلماء ربما يخص كلمة البدعة والمبتدعة على من يأتي بالبدع العملية، يعني في أمور العبادة بس، مع أن الصواب أن البدعة تطلق على أمور العبادة وعلى غير أمور العبادة، سواء في العقيدة حتى لو كان بيأتي بالعبادة على السنة. يعني ممكن مثلا في كتاب مش هقول اسمه طبعا، كتاب بيقول لك كل من أثبت لله وجها أو يدا أو عينا أو ضحكا أو حبا أو رضا أو غير ذلك عندهم يبقى كافر، مع ان اثبات الوجه واليد والسمع والبصر والرضا والمحبه وكل هذه الصفات الذاتيه والصفات الخبريه كل هذا ده معتقد اهل السنه، ده معتقد اهل السنه. لكن هؤلاء قالوا كافر، من اثبت لله وجها او يدا او اصابع او خلافه يعتبر كافر في نظرهم وهم مخطئون. اهل السنه يقولون نثبت كل ما اثبته الله لنفسه واثبته لرسوله على الوجه اللائق به. نثبت لله وجها يليق به، لا تنظر في المرآة تقول لله وجه، لله عين، لا تنظر نفسك أنت، ليس كمثله شيء والسميع البصير، لا تخش الله على نفسك وعلى وجهك وغضبك وعلى فرحك وحبك. فالفرق بين غضبك وغضب الله كفرق بين ذاتك وذات الله. لكن هؤلاء المبتدعة في العقائد جعلوا من أثبت لله أسماءه وصفاته الواردة في كتاب السنة هذا يعد خارج عن الملة. تشوف بقى العبادة بتاعتهم زي ما السنة بتقول بالظبط. معقولة؟ والله زي السنة ما بتقول بالظبط. ما تلاقيش الواحد طبعا يعني بسم الله ما شاء الله، وتلاقوا له لحية وتلاقوا له عمامة ويعني وتلاقي له يعني سمت، وتلاقيه بيحافظ يقرأ في كتب السنة ويطبق تطبيق عالي ويطبق تطبيق عالي. فهذا الشخص هل صار بذلك من أهل السنة؟ عشان أتى بأقوال وأتى بأعمال أهل السنة نقول له لا، باب العقيدة عنده مختلف ومفارق في أهل السنة. خلي بالك من الحتة دي، لأن هم جهمية، هم نفوا الوجه ونفوا اليد والأصابع والرضا والحب عن الله، جهمية. إذن لا يلتبس هذا الأمر على الناشئة ويخدع فيهم ويظن أنهم من أهل السنة. ايه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي البدعة؟ احنا قلنا البدعة في اللغة ابتداء شيء ليس له مثال سابق، ده من حيث اللغة. ومن حيث الشرع بيقول احداث شيء لا اصل له في الدين، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عهد السالفين. ماشي، يبقى هنا امر جديد وده امر جديد. ماشي. تاني حاجة في العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي البدعة، المعنى اللغوي الثاني للبدعة، احنا قلنا البدعة لها معنيين في اللغة، معنى الاحداث ومعنى الكلال والتعب. هنلاقي المعنى الثاني اللغوي للبدعة اللي هو الكلال والتعب الذي يصيب الدابة فيمنعها من المسير بسبب الهزال والضعف والكلال. هذا المعنى الثاني للبدعة لغة له علاقة ايضا للمعنى الشرعي للبدعة. ازاي؟ المبتدع لما نصب نفسه منصب المستدرك على الشرع وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بحدود ما أنزل الله وما جاء في السنة عنده شك، وبالتالي له انقطاع وكلال وابتعاد عن طريق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من قلته، البدعة في اللغة لا معنيين، إما التعب والانقطاع وإما أمر جديد. والاثنين لهم علاقه بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي كل محدثه في الدين بدعه. المعنى الشرعي كذلك من المعنى الثاني اللي هو الكلال والتعب، ان من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم اصابه من الاعياء والانقطاع والبعد عن النور والميل عن الصراط عن الصراط بقدر بدعته هذه ملحوظه. اذا البدعه في اللغه اوسع منها في الشرع. البدعه في الشرع مذمومه لانها احداث في الدين مخالف. طيب نيجي بعد كده نقول ايه، في نقطه مهمه جدا لان هما بيستدلوا بها علينا، بيقول انتوا بتقولوا البدعه في اللغه اوسع من الشرع. ولذلك لما هما بيقولوا ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون خلف ابي جماعه في رمضان في قيام رمضان قال نعمه البدعه هذه. قلنا لهم هذا معنى لغوي وليست بدعه مستنكره، انما استعملها عمر باعتبار انها حدث جديد ليس حدثا في الدين، وانما هو نمط جديد، نمط جديد جمع الناس عليه، له اصل في الدين وله دليله الشرعي. لان ممكن الشيء لا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لامرين. الامر الاولاني ان مقتضى الفعل غير موجود، او انه يخاف ان يكون فيه مشقة على الناس. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة القيام في رمضان، أصل لجمع الناس على الصلاة على صلاة القيام في رمضان، لكن هناك مانع منعه من الدوام وهو خشية أن يفرض على الناس، فأثبت أصل المشروعية ثم جاء مانع وهو خشية أن تفرض عليه فمنعه من الدوام عليه. بعد موته صلى الله عليه وسلم أزيل هذا المنع فعاد الأمر إلى أصله وهو أصل مشروعية الصلاة جماعة في قيام رمضان. كذلك أمر لم يأتي مقتضاه بعد في عهد النبي، وأتى هذا المقتضى في عهد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي، زي جمع المصحف. لم يجمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول دي بدعة لأنه جمع في عهد أبو بكر الصديق بشارة من عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن مقتضى الجمع في عهد النبي لم يكن موجودا، الحفظة موجودون والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو مكتوب في الصحف، لكن في عهد الصحابة بدأ القتل يتسرب إلى بعض حملة القرآن فأصبح هنا مقتضى جمع الناس على مصحف واحد ثابت والأمر به ملزم، وخشية ما كنا نخشاه لم يعد موجودا. المسألة لابد أن ينظر إليها بفهم أوسع بمعنى البدعة من حيث اللغة ومن حيث الشرع. يبقى نقول ان المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمع المصحف لم يكن موجودا، النبي موجود ومش هيضيع المصحف. المقتضى لجمع المصحف في عهد بكر كان موجودا اللي هو موت القراء، فكان لزاما على الناس جميعا ان ينهضوا الى جمع المصحف بقيادة اقرأهم، وتم ذلك بعد استشارة الصحابة جميعا وما خالف أحد فيهم، بل انشرحت صدورهم لما شرح الله عز وجل صدر عمر له. الموضوع له صلة وله كذلك يعني إيه إتمام معنا عن خطورة البدعة في الدين. لكن أحب أن أقول في نهاية هذه الحلقة وقد قاربت على الانتهاء، إن أحيانا يا أحباب الإنسان بيفاجأ الشيء غريبة. يعني قدرا في قناتين شفتهم، قناة ما يقوله هذا الرجل فيها لا شك انه بدعة. الرجل بيقول حفظ القرآن وكتابة القرآن خلاص كتب المصحف وسجل على أشرطة وعلى سيديهات. الداعي الى حفظ القرآن الان وتكليف الاولاد والصبيان بحفظ القرآن لم يعد له يعني اي مسوغ. ليه نتعب العيال والناس في حفظ القرآن؟ بقى عندنا أشرطة وبقى عندنا كتب وبقى عندنا سدهات وعندنا أصوات ومسجلات، فلا داعي. الكلام ده كان يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده بيأتي بكلام عجيب عجيب جدا، وما علم أن من خصائص هذه الأمة أن أناجي لها في صدورهم، وأن قول الله تبارك وتعالى إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس فيه إلا الحظ على حفظ كتاب الله، كون الله ان الله تبارك وتعالى قدر وكتب حفظ هذا الكتاب، هذا لا يمنع بل يحضنا على كتابته في السطور وعلى جمعه في الصدور. وتم ذلك بعهد النبي، إن علينا جمعه وقرآنه في صدر النبي، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب للوحي، فظهر معنى حفظ القرآن كيف يكون في الصدور وفي السطور، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر. الأمر بقى الأخير اللي أختم به، إن بعض الناس يوم الثلاثاء الماضي، وده ده طبعا نعمله منهج بقى خاص به، يوم الثلاثاء الماضي في إحدى القنوات في برنامج يعني في دردشة وحاجات من كده يعني، فالبرنامج الأخ بيقول إن ما نراه الآن من بدع يعني أو بعض المخالفات وجماعات وكل اللي على الساحة دول، إنما هو من اختلاف التنوع، يعني كل الفرق الموجودة على الساحة دلوقتي ديت أبدا كلهم متفقين، مفيش افتراق ولا في أصحاب أهواء ولا حاجة جدا، وإن هذا الذي نراه الآن من افتراق الأمة هكذا هو ما يضاهي تماما ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الجماعات اللي انتم شايفينهم دول، سواء التبليغ سواء السنة سواء كذا سواء كذا سواء كذا سواء صوفية سواء كذا، هم دول نسخة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دول بيمثلوا عهد الصحابة. بالله عليكم هل هذا الكلام يعني يقال؟ احنا وجماعتنا والفرق الموجودة في عصرنا ديت تضاهي ما كان عليه اصحاب النبي تماما، هل يعقل هذا الكلام؟ الكلام ده ليه تفصيل سنحدث له ان شاء الله يعني حلقات، ولكن دعونا الان يعني في حلقات القادمة نتكلم في البدعة وخطورة البدعة على الامة. احبابي لعل الكلام كان فيه جفاف النهاردة في الاستراحات، ولكن أعدكم في الحلقات القادمة إن شاء الله أن نبسط القول بعض التبسيط. أسأل الله أن يغفر لي ولكم سائر المسلمين، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه. سعدت بكم، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو نهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.